لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 12 ليلة 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب البعث. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على 3 طرائق، راغبين راهبين، 2 على بعير، و3 على بعير، و4 على بعير، و10 على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا،
وتحشر بقيتهم النار
تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب البعث. وقد مر أحاديث في هذه الترجمة تتعلق بكيفية البعث، وأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا. وقد أورد النسائي أيضا أحاديث في هذه الترجمة، منها حديث أبي هريرة،
نعم،
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس على 3 طرائق، راغبين راهبين، 2 على بعير، و3 على بعير، و4 على بعير، و5 و4 على بعير، و10 على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي حيث أمسوا. هذا الحديث فسر بأن المراد بالحشر فيه حشر دنيوي، وهو ما يحصل في آخر الزمان وفي نهاية الدنيا من اجتماع الناس في مكان واحد وذهابهم إلى جهة واحدة، وأنهم يذهبون إلى أرض الشام. وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على هذا. قيل إن المراد بهذا الحشر الذي في الحديث هو هذا الحشر، حشر يكون في آخر الدنيا. ومما يدل على أنه حشر دنيوي وليس حشرا أخروية أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أنهم يكونون ركبانا، وأنهم يركبون 2 و3 و4 و10، وأن بقيتهم تحشرهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتمسي وتصبح حيث أصبحوا، وتمسي حيث أمسوا. وهذا إنما يكون في الدنيا، يعني من حيث أنهم يركبون، ومن حيث أنها النار تحشرهم وتسوقهم إلى المحشر، وأنها تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح حيث أصبحوا، وتمسي حيث أمسوا. هذه قرائن وأدلة تدل على أن الحشر إنما هو دنيوي. ومن العلماء من قال إنه حشر أخروي، والأقرب هو القول الأول، أقرب الأقوال في هذه المسألة أنه الأول، وأنه حشر دنيوي، وأن ذلك إن حيث يكون الناس في آخر الزمان يحشرون إلى الموقف، أو يحشرون إلى المحشر، وأن النار تسوقهم حيث يجتمعون في أرض الشام، وفيها يخرج الدجال ويقتل، وفيها يقتل الدجال، وفيها ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء ويقتل الدجال. فأظهر القولين في المسألة أنه حشر دنيوي. ومن العلماء من قال إنه حشر أخروي، وأن هذا في الآخرة، وهذا لا يتفق مع ما جاء في من ذكر الركوب وذكر أن النار تعشرهم وتمسي معهم وتصبح معهم وتقيل معهم, فإن هذا إنما يكون في الدنيا. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه, وهو أنه يخرج نار من عدن تحشر الناس إلى المحشر وتسوقهم وتقيل معهم حيث قالوا, والأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا, فأظهر القولين في المسألة أنه حشر دنيوي وليس حشرا أخرويا. والثلاث الطرائق التي جاءت في الحديث, جاء في صحيح البخاري أنهم راغبين راهبين واثنان على بعير, فعلى هذا تكون الطريق الفوج الأول أو الأولى من هذه الطرائق الثلاث راغبين راهبين, والثانية أنهم يكونون على هذه المركوبات التي هي اثنان وثلاثة وأربعة وعشرة, والثالثة النار التي تحشر بقيتهم تقيل معهم حيث قالوا وتصبح حيث أصبحوا وتمسي حيث أمسوا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
حدثنا أبو هشام
وهو المغيرة بن سلمة وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم
وأبو داود
والنسائي وابن ماجه.
يعني ما خرج له البخاري في الصحيح في الأصل, يعني في الأصول, وإنما خرج له تعليقا ولم يخرج له أبو داود.
قال حدثنا وهيب
وهو بن خالد. وهيب وهو بن خالد
نعم أبو بكر نعم هو أبو بكر وهيب بن خالد أبو بكر
حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر
نعم
حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا ابن طاووس
وهو عبد الله بن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان وهو كذلك ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة
نعم
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا وأكثر أصحابه على الإطلاق حديثا رضي الله عنه وأرضاه.
وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج, فوج راكبين طاعمين كاسين, وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار, وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها.
ثم ورد النسائي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وفيه أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج, فوج راكبين طاعمين كاسين, وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم, وفوج تسوقهم النار
تحشرهم النار
أيوه.
وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة
على الظهر, أي على المركوب, على ما يركب, حتى إن الرجل ليعطي الحديقة بذات القتب فلا يقدر عليها, يعني يدفع الحديقة في مقابل ناقة يعني عليها قتب وهو الرحل الذي يجلس عليه الراكب والذي يحمل أو يشد عليه فيه المتاع والحمل الذي يحمل عليها, يعني معناه أنه تحصل الآفة ويحصل المرض الذي به يقل الظهر, والمراد بالظهر الدواب التي يركب عليها وهي الإبل, حتى إن الإنسان لا يدفع الحديقة في مقابل الناقة ذات القتب الذي هو الرحل الذي يوضع عليها لركوب الراكب ولشد المتاع عليها. وهذا أيضا حشر دنيوي, وهذا أيضا مثل الحديث الذي قبله هو حشر دنيوي. تعيد المتن
نعم
تعيد
المتن
إيه؟
نعم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون، يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب.
وهذا كما قلت يعني هو أيضا مثل الذي قبله يتعلق بالحشر في الدنيا، ومما يوضحه أن قول فيهم فوج يعني يكونون طاعمين كاسين، راكبين طاعمين كاسين. ومن المعلوم أن الحشر يوم القيامة أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، يحشرون حفاة عراة غرلا، يعني ليس على أجسامهم شيء ولا ليس على أرجلهم شيء، ويخلقون أو يعادوا أو يبعثون وهم غرل، يعني كما ولدوا غير مختونين فكذلك يكون الحال. وفي الحديث هنا أنهم راكبين طاعمين كاسين، راكبين طاعمين كاسين. وثم في آخر الحديث أن الظهر، أن الآفة تصيب الظهر فيقل حتى أن الإنسان يدفع الحديقة. وهذا إنما يكون في الدنيا، إنما يكون في الدنيا بذات القتب ليشتري بها ناقة يركب عليها، إنما هذا يناسب الدنيا ولا يتفق مع الآخرة. أوله كونهم طاعمين كاسين والناس إنما يبعثون يوم القيامة عراة، وفي آخرها أنهم يركبون وأنهم يقل فيهم الظهر، وأن الواحد يدفع الحديقة التي يملكها في مقابل ناقة عليها قتب يركب عليها فلا يستطيع أن يحصلها لقلة الظهر. وهذا واضح أنه في الدنيا وليس في الآخرة. الإسناد
قال: أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة ناقد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان، ثقة ناقد، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الوليد بن جميع.
عن الوليد بن عبد الله بن جميع وهو صدوق يهم، وحديثه أخرجه
البخاري
في الأدب المفرد.
نعم، ومسلم. أيوه؟ أبو داود.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
الترمذي كذلك.
والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
ومسلم.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال: حدثنا أبو الطفيل.
قال: حدثنا أبو الطفيل وهو عامر بن واثلة الصحابي، صحابي من صغار الصحابة، قيل إنه ولد عام أحد ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 110، قيل إنه آخر من مات من الصحابة، قيل إنه آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي ذر الغفاري هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهؤلاء والإسناد فيه ثلاثة صحابة يروي بعضهم عن بعض: أبو الطفيل، عامر بن واثلة، وحذيفة بن أسيد، وأبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنهم. ففيه ثلاثة يروي بعضهم عن بعض.
قال: باب ذكر أول من يكشى. فقال: أخبرنا محمد بن غيلان، قال: أخبرنا وكيع ووهب بن جرير.
محمود بن غيلان.
محمود يا شيخ.
إيه
صلح
محمد. محمد.
نعم. عندنا محمد.
من هو؟ لا أوجد ترجمته.
في التقريب.
إيه.
أذكرتني يا شيخ محمد. ما أذكر يا شيخ.
لا ما في محمد بن غيلان. في محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي.
محمود
ما في إلا محمود.
ما في
من يسمى محمد ابن غيلان، وإنما هو محمود بن غيلان المروزي.
قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: أخبرنا وكيع ووهب بن جرير وأبو داود. عن شعبة، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عز وجل عراة. قال أبو داود: حفاة غرلا. فقال وكيع ووهب: عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وإنه سيؤتى. قال أبو داود: يجاء. وقال وهب ووكيع: سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، إلى قوله: وإن تغفر لهم الآية، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مدبرين. قال أبو داود: مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: هي أول من يكسى، وهي أول من يكسى، أي أن أول من يكسى هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد مر الحديث من بعض الطرق وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من يكسى بعدما يحشر الناس حفاة عراة غرلا. أول من يكسى بعد هذا العري إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وسبق أن مر أنه علل بتعليلات ووجه بتوجيهات، أن من أقربها أنه لما ألقي في النار جرد وألقي في النار وصبر وكان في ذات الله عز وجل، الله تعالى جازاه على ذلك بأن جعله أول من يكسى بعدما يحشر الناس حفاة عراة غرلا، فهو أول من تحصل له الكسوة، وأول من يوارى جسده بالكسوة عليه الصلاة والسلام. والحديث من هو الصحابي؟ الصحابي من هو؟ وأورد النسائي حديث ابن عباس الذي سبق أن تقدم من بعض الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بموعظة لأصحابه وقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. وقد ذكر النسائي أن بعض الرواة رواه بلفظ عراة، وبعضهم رواه عراة غرلا، وبعضهم حفاة غرلا، وأشار إلى الاختلاف في بعض الروايات في هذا الإسناد، وأن بعضهم رواه على صفة، وبعضهم على صفتين، وبعضهم على صفتين أيضا تخالف فيها تفاوت مع الصفة السابقة. وأن أول من يكسى إبراهيم، وهذا هو محل الشاهد للترجمة الذي أورد الحديث من أجله، وإلا فإنه قد مر في الحشر وكيفية الحشر. ثم إنه جاء في آخر الحديث أنه يؤتى بأناس فيذهب بهم ذات الشمال، يعني إلى النار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم وهم من أصحابه، فيقول: أي ربي أصحابي، يا ربي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مدبرين، وفي بعض الروايات: لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، والمقصود من هذا بلا شك هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وارضاه وماتوا مرتدين تحت ماتوا قتلى على أيدي الغزاة الفاتحين الذين أرسلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. هؤلاء هم المعنيون بهذا الحديث، وليس المقصود بهم ما تقوله الرافضة المخذولون من أن المقصود بذلك الصحابة وأنهم ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما يقوله من خذله الله، وإنما المقصود من ذلك هم الذين ارتدوا وماتوا على الردة بأيدي الجيوش المظفرة التي بعثها الصديق رضي الله عنه وارضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم، وفي هذا أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يطلع، وأنه ما يجري بعده وما يحصل بعده لا يعلمه، عليه الصلاة والسلام وهو في قبره لا يعلمه عليه الصلاة والسلام, لأنه قال فيقول أصحابي, وهو لا يعرف الذي حصل لهم وأنهم ارتدوا وماتوا على الردة. فهو دليل أو من الأدلة التي يستدل بها على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلع من الغيوب إلا على ما أطلعه الله عليه, وأن هذا من الغيوب التي أخفاها الله عنه ولم يطلعه عليها صلى الله عليه وسلم, لأنه يعرف أنهم كانوا مسلمين وأنهم كانوا من أصحابه, ولكنهم غيروا وبدلوا بعده وارتدوا وماتوا على الردة, فأخذ بهم إلى النار وذهب بهم إلى النار, أخذوا إلى النار وذهب بهم إلى النار. فهو دال على عدم علمه للغيب مطلقا, وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه, وأن هذا من الغيب الذي أخفاه الله عنه ولم يطلعه عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوه إسناد.
أخبرنا محمود بن غيلان.
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
إلا أبا داود. نعم. إلا أبا داود.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
قال أخبرنا وكيع.
أخبرنا وكيع وهو ابن جراح.
نعم.
الكوفي الرؤاسي, وهو ثقة مصنف, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ووهب بن جرير ابن حازم, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أيوة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المغيرة بن النعمان.
عن المغيرة بن النعمان الكوفي, وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أيوة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام, وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
قال باب في التعزية. وقال أخبرنا هارون بن زيد وهو ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن ميسرة قال سمعت معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلت, فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيه الذي رأيته هلك, فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إلي لهو أحب إلي. قال فذاك لك.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي التعزية, والمراد بها تهوين المصاب على الميت, تهوين المصاب بالميت, وذكر الكلام الذي يؤنسه ويخفف عليه مصابه, يؤنسه ويخفف عليه مصابه, هذا هو المراد بالتعزية. وليس لها وقت محدد, يعني بثلاثة أيام أو أقل أو أكثر, ولكنها ليست لا تستمر وتكون مع طول الوقت, ولكنها تكون بعد الموت وفي حال المصيبة وفي الأيام التي تكون بعد المصيبة. أما إذا مضى زمن طويل وحصل السلوان وذهبت الشدة التي حصلت للإنسان والمصيبة التي حلت بالإنسان, فإنه لا يعزى في تلك الحال, ولكنه إذا ذكر الميت يدعى له وأما أن يعزى بعد وقت طويل وقد سلى وحصل السلوان وحصل ذهب ما في النفس من الشدة وما حصل للإنسان من المصيبة فإن هذا لا يناسب التعزية وليس لها تحديد بثلاثة أيام بل يمكن أن تكون بعد ثلاثة أيام ويمكن تكون أقل لكن بعد دهب طويل ووقت طويل حصل معه السلوان لا يناسب ذلك. وقد أورد النسائي حديث من؟
حديث معاوية بن قرة عن أبي
حديث معاوية حديث قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما إذا جلس معه نفر من أصحابه يحدثهم ويتلقون الحديث منه عليه الصلاة والسلام وكان فيهم رجل له ولد صغير يأتي من ورائه ويجلسه في حجره فهلك ذلك الابن الصغير فتخلف ذلك الرجل عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يتذكر ابنه وما يحصل له فلم يأتي ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقال بني الذي كان يأتي معه ويجلس في حجره هلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لقيه وعزاه بكلام حسن لطيف أدخل السرور عليه وقال له أيما أحب إليك أن تمتع به بقية تمتع به عمرك بأن يكون معك في الحياة ويخدمك وتستفيد منه أو يكون أمامك فلا تأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا وتجده أمامك يريد أن يفتح لك الباب قال بل أريد أن يكون يفتح لي باب الجنة فالرسول عليه الصلاة والسلام هون مصيبته وبين أن فقده إياه سيعود عليه بالخير وأنه يكون فرطا له ويكون شفيعا له ويفتح له باب الجنة فعند ذلك سر ذلك الرجل من كونه يحصل نفعه أمامه وإن كان فاته النفع الدنيوي الذي يكون معه في حياته فإن ذاك النفع الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو النفع الأتم وهو النفع الأعظم حيث يجده أمامه يفتح الباب يفتح له باب الجنة. فهذا كلام فيه تعزية وفيه تسلية وفيه جبر للمصيبة وأن الإنسان على خير. بل هذا الرجل فضل هذه الحالة التي حصلت وهي أن يكون أمامه يفتح له باب الجنة على أن يمتع فيه عمره في هذه الحياة الدنيا بأن يخدمه ويستفيد منه وتقر عينه به في هذه الحياة فضل تلك الحالة على هذه الحالة. ومن خير ما يعزى به ذكر الموت وأن الموت لا بد منه وأنه مهما طال الأمد لا بد أن يموت الإنسان وأن هذا الطريق طريق مسلوك وأنه لا مفر منه إن عاجلا وإن آجلا. وكذلك أن يقال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وكذلك أيضا التذكير بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وخير الناس وأنفع الناس للناس ولو كان البقاء لأحد لكان أحق الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن التعزية تكون بالكلام الذي يدخل السرور على المصاب الذي أصيب بذلك الميت يؤتى بالكلام اللطيف الذي يهون مصابه ويخفف عليه ما حصل له من المصيبة.
إسناد يا شيخ.
أخبرنا
هارون بن يزيد.
ثم في الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من اللطف بأصحابه ومن تفقدهم ومعرفة وسؤال عن حال من يتخلف منهم حيث يحصل منه شيء على خلاف ما اعتاده، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام ألف واعتاد أن هذا الرجل يأتي ففقده. ويشبه هذا ما حصل لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان جهوري الصوت خلقة وجبلة، يعني يتكلم كلامه المعتاد فيرتفع صوته وهو جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية خشي أن يكون ممن عنته الآية وأن يكون حبط عمله، فجلس في بيته يبكي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل سعد بن معاذ سيد الأوس وقال يا أبا عمرو ما حال ثابت بن قيس؟ قال أنا آتيك بخبره يا رسول الله. فذهب يبحث عنه ووجده في منزله يبكي، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي جعله يتخلف، فقال له إنه من أهل الجنة، أنه ليس من هؤلاء، إنه من أهل الجنة، يعني ليس ممن تعنيهم الآية، وإنما هو من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه، وإذا تغيب أحد منه وتخلف سأل عنه كما حصل في قصة والدي هذا الابن الصغير الذي هلك وتخلف ابنه، لأنه يجد في نفسه عندما يذكره في تلك الحلقة وذلك المجلس، وقد ألف أنه يأتي ويجلس في حجره، فكان يتذكر ابنه فيتأثر، فلم يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه حتى علم خبره، ثم عزاه بهذه الكلمات اللطيفة التي اختار فيها ما هو أمامه على ما هو في هذه الحياة الدنيا.
قال أخبرنا هارون بن زيد وهو ابن أبي الزرقاء.
أخبرنا هارون بن زيد وهو ابن أبي الزرقاء، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. وكلمة هو ابن أبي الزرقاء هذه الذي قالها من دون النسائي، ليس النسائي، لأن النسائي ما يقول هو ابن أبي الزرقاء، بل يقول ابن أبي الزرقاء رأسا دون هو، فالنسائي لا يقول هذا، وإنما يقول بدون هو، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما الذي يحتاج إلى أن يقول هو من دون التلميذ. وهذا دليل واضح على أن من دون النسائي قد يزيد يعني في الإسناد يعني شيء على ما عند النسائي، لأن النسائي ما قال ابن أبي الزرقاء، ما قال هو ابن أبي الزرقاء ولا قال ابن أبي الزرقاء، وإنما هارون بن زيد فقط. فأتى من دون النسائي فأتى بكلمة ابن أبي الزرقاء وأتى بكلمة هو قبلها حتى يبين من هو هارون بن زيد هذا، فهو من شيوخ النسائي، ولا يحتاج النسائي لأن يقول هو فلان، اللي يحتاج إليه من دون النسائي. فهذا واضح الدلالة، أو هذا مثال من الأمثلة التي يستدل بها على أن من دون النسائي يمكن أن يزيد في الإسناد شيئا يوضح به رجلا في الإسناد، وذلك بأن يأتي بما فيه الإيضاح والبيان مسبوقا بهو أو بكلمة يعني.
قال حدثنا أبي،
قال حدثني أبي وهو زيد ابن أبي الزرقاء وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي أيضا.
حدثنا خالد بن ميسرة،
قال حدثنا خالد بن ميسرة قال عنه التقريب صالح الحديث وقد أخرج حديثه أبو داود والنسائي أيضا.
قال سمعت معاوية بن قرة،
قال سمعت معاوية بن قرة وهو ثقة أخرج حديثه من
أصحاب الكتب الستة،
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه قرة ابن إياس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه
ما أدري إيش
أخرجه البخاري في الأدب وأصحاب السنن لعله.
انظر التقريب.
اي قرة بن ياس.
البخاري في الأدب وأصحاب السنن الأربعة.
نعم البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
نعم.
قرة بن إياس الصحابي رضي الله عنه. نعم.
قال نوع آخر. فقال أخبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عز وجل إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم مه قال الموت قال فالآن فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر.
ثم ورد النسائي نوع آخر أي من التعزية تحت هذه الترجمة وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مجيء ملك الموت في صورة آدمي إلى موسى عليه الصلاة والسلام وأنه صكه أو دفعه ففقع عينه فرجع إلى ربه وقال إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت قال فعاد إليه عينه وقال اذهب إليه وقل له يضع يده على متن ثور يعني على ظهري ثور ثم إن له بكل شعرة مما غطت يده سنة قال ثم ما قال الموت قال فالآن وسأل الله عز وجل أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية حجر قال عليه الصلاة والسلام لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الطريق تحت الكثيب الأحمر. والمقصود من إيراد الحديث هنا أي في التعزية من جهة أنه قال في الحديث أنه لما قال لو أنه إذا وضع يده على متن ثور وأن له بكل شعرة سنة قال له ثم ما قال الموت يعني أنه مهما يكون من شيء أن الموت لا بد منه طال الأمد أو قصر فالموت هو النهاية التي لا بد منها وما دام أن الموت آت وأنه هو النهاية وأنه لا بد من وجوده فإذا جاء الموت في أي وقت فقد جاء الأجل وفي ذلك تعزية وفي ذلك سلوى يعني كون الإنسان يعرف بأنه ما في أحد سيبقى البقاء لله عز وجل وكل سيموت مهما طال الأمد ولو كثرت السنين ولو بلغت الآلاف فإنه النهاية هي الموت إذن الموت لا بد من حصوله وفي ذلك تعزية لأي إنسان تصيبه مصيبة الموت يصاب بموت قريبه أو من يعز عليه فإن الكل سيسلك هذا الطريق والكل سيصل إلى هذه النهاية إذن هذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة يعني من العزاء الذي يعزى به الإنسان أن الموت لابد منه طال الأمد أو قصر ليس البقاء لأحد ليس هناك أحد سيبقى بل البقاء لله سبحانه وتعالى وإذا ما دام أن الموت آت قرب أو بعد ففي ذلك تعزية وفي ذلك عزاء لمن حلت له مصيبة ولمن حصلت له مصيبة الموت لا بد منه إن عاجلا وإن آجلا وفي الحديث أن الملائكة تتشكل وتأتي على صور مختلفة وتأتي الملائكة على صور الآدميين كما جاء في هذا الحديث، فإنه جاء على صورة بشر، وكذلك في قصة إبراهيم ولوط جاءتهم الملائكة على صورة آدميين، على صورة بشر حسان الوجوه، وكذلك جبريل كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وأحيانا يأتي على صورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل المشكور أنه جاء أنهم كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليهم رجل شديد سواد الثياب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه إثر السفر ولا يعرفه أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال أخبرني عن الإسلام، وسأله الأسئلة، وفي آخرها قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل عليه الصلاة والسلام هيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، الله تعالى جعل الملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل له 600 جناح، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في السماء عندما عرج به إلى السماء فوق السماوات رآه على هيئته التي خلقه الله عليها، ومرة في وهو في الأرض قد سد الأفق بكبر خلقه، ويأتي على صورة رجل، هذه الهيئة الكبيرة يتحول فيها إلى صورة رجل وإلى صورة بشر. فموسى عليه الصلاة والسلام جاءه في صورة بشر وفاجأه بالموت فدفعه وفقع عينه، وذهب ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، فقال اذهب إليه وأخبره بكذا وكذا، فذهب إليه وقال ثم ما، يعني بعد هذه السنين، قال الموت، قال فالآن، أي ما دام أن الموت لا بد منه وأنه آتي فإذا، ثم طلب سأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة، فمات يعني هنالك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت ثم، يعني لو كنت هناك لأريتكم قبره عند الطريق، نعم، على جانب الطريق،
إلى جانب الطريق،
إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، الكثيب الذي هو الرمل، الرمل الأحمر. والحديث رواه البخاري وغيره، ومحل وجه إراده هنا كما ذكرت فيما يتعلق بالتعزية من جهة أن ذكر الموت وأنه لا بد منه أن هذا فيه عزاء. نعم.
أخبرنا محمد بن رافع،
أخبرنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو مثل الإمام مسلم وطنا ونسبا، الإمام مسلم قشيري بني قشير ونيسابوري من نيسابور، وشيخ محمد بن رافع من بلده وقبيلته، من بلده وقبيلته، فهو من نيسابور وهو من بني قشير الذين ينتسب إليهم الذين منهم الإمام مسلم. ولهذا بعض العلماء عندما يذكر البخاري ومسلم ويذكر نسبته، نسبة هذا وهذا، يقول البخاري الجعفي مولاهم، يعني ينسب إلى الجعفيين ولاء، ومسلم القشيري من أنفسهم، يعني منهم أصلا ونسبا، يعني ليس ولاء، كلمة من أنفسهم يعني يراد بها أن منهم، أنه منهم وأنهم، أنه من هذه القبيلة. وأما إذا كان ولاء قالوا مولاهم، فيقولون عند البخاري الجعفي مولاهم، ويقولون عند مسلم القشيري من أنفسهم، القشيري من أنفسهم، يعني أنه من بني قشير نسبا لا ولاء. فمحمد بن رافع شيخه من بلده ومن قبيلته، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه.
أخبرنا عبد الرزاق،
قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وثقة المصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن معمر وهو بن راشد الأزلي البصري ثم اليماني، وهو شيخ عبد الرزاق، وقد أكثر عبد الرزاق من الرواية عنه، بل هو شيخه في الصحيفة، صحيفة همام منبه الطويلة التي تبلغ 140 حديثا، معمر هو شيخ عبد الرزاق فيها، ومسلم يروي تلك الصحيفة عن طريق شيخ محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فمعمر شيخ عبد الرزاق وقال أكثر من الرواية عنه، ومما رواه عنه الصحيفة صحيفة همام التي تبلغ 140 حديثا. البخاري أورد بعضها ومسلم أورد بعضها، واتفق البخاري ومسلم على إخراج بعضها وترك أشياء منها. نعم.
عن ابن طاووس.
عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس مر ذكره.
عن أبيه.
عن أبيه وقد مر ذكره.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخرج أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة أخرجوا لمعمر. إيه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قل هل ثبت في رد السلام بزيادة ومغفرته؟
لا أدري.
يقول فضيلة الشيخ، رجل أعطى أخا مالا وقال له تصدق به، تصدق بهذا المال على فقراء الحرم، وهذا المعطى له محتاج وفقير، فهل له أن يتصدق ببعض المال ويأخذ بعضه أيضا لأنه أيضا محتاج وفقير بدون علمه من أعطاه؟
المناسب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد،
وذلك اليوم السبت الموافق 13 ليلة 14 من شهر جماد الأولى لعام 16 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الصيام، وقال باب وجوب الصيام، وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام؟ قال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، لا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله كتاب الصيام باب وجوب الصوم. أولا، المعروف والمشهور عند العلماء من محدثين وفقهاء أنهم عندما يذكرون أركان الإسلام العبادات يذكرون الصلاة ويأتون قبلها بالطهارة لأنها شرط لها، ثم يأتون بعد الصلاة بالزكاة، ثم بعد الزكاة الصوم، ثم بعد الصوم بالحج. هذا هو الغالب على صنيع العلماء من محدثين وفقهاء أنهم يرتبون العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج وفقا لهذا الترتيب الذي هو الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. ويأتي أحيانا تقديم شيء على شيء، ومما جاء على خلاف هذا الأصل المعتاد. النسائي رحمه الله في هذا الكتاب فإنه قدم الصوم على الزكاة, قدم الصوم على الزكاة, وأكثر نسخ النسائي على هذا الترتيب الذي هو تقديم الصوم على الزكاة. وقيل في تعليل صنيع النسائي وهو تقديم الصوم على الزكاة من جهتين, من جهة تقديم الصوم على الزكاة في أول حديث من هذا الباب وهو الذي سمعناه, فإنه قدم السؤال عن الصوم على السؤال عن الزكاة. والوجه الثاني أو التعليل الثاني من حيث المعنى, وهو أن الصوم جاء بعد الصلاة لأن كل منهما عبادة بدنية, فالصلاة عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية, وأما الزكاة فهي عبادة مالية تؤخذ من أموال من الأغنياء وتعطى للفقراء. والأصل المعروف أو الغالب في الاستعمال هو تقديم الصلاة, تقديم الزكاة على الصوم, وأنها تلي الصلاة, من جهة أنه جاء في كثير من الأحاديث تقديم الزكاة على الصوم, بل قد جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة الجمع بين الصلاة والزكاة, وأنها عندما تذكر الصلاة تقرن بالصلاة تقرن بها الزكاة. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, وغير ذلك من الآيات التي فيها الجمع بين الصلاة والزكاة وقرن الزكاة بالصلاة. ثم أيضا ما جاء في كثير من الحديث, ومنها حديث معاذ بن جبل في بعثه لليمن, حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل إلى اليمن, وفيه قوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإنهم أجابوا بكذا, ويذكر له الذي يليه. وهذا هو المشهور كما أسلفت. هذا من حيث الترتيب, أو كون الزكاة تقدم على الصلاة, أو الزكاة تقدم على الصيام, أو الصيام تقدم على الزكاة. أما الصيام من حيث اللغة, فالصيام في اللغة الإمساك, وهو مطلق, الإمساك فيه مطلق يعني من حيث اللغة, أي إمساك يقال له صيام. يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة, يعني خيل صيام يعني ممسكة عن الأكل, وخيل غير صائمة يعني غير ممسكة, فأطلق على الإمساك عن الأكل صيام, خيل صيام وخيل غير صائمة, أطلق على البهائم كونها تأكل, أنها كونها لا تأكل له صيام, وأن منها ما ليس بصائم أي ما يأكل, خيل صيام وخيل غير صائمة, فأطلق على الإمساك مطلقا أنه صيام. هذا من حيث اللغة. وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة, خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة. أما من حيث الشرع فإنه صيام مخصوص ليس مطلق. الإمساك عن الأكل والإمساك عن الصيام عن الكلام كل ذلك يقال له صيام، أي إمساك يقال له صيام، لكن في الشرع يطلق الصوم على إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام الشرعي، هذا هو الصيام الشرعي، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، وهذا تعريفه في الشرع، وهو كما هو واضح إمساك مخصوص، لأن الإمساك في اللغة الصيام في اللغة الإمساك مطلقة، وهذا إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، يعتبر المعنى الشرعي للصيام جزءا من جزئيات المعنى اللغوي للصيام، لأن المعنى اللغوي للصيام مطلق واسع، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص محدد بأنه إمساك عن أكل وشرب وسائر مفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. وكثيرا ما تأتي المعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية، بمعنى أن المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا، ويعتبر في بعض داخلا في بعض أجزائه. ومثل هذا الحج والعمرة، فإن الحج في اللغة القصد مطلقة القصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء قصد مكة هو المشاعر لأداء مناسك معينة، فهو قصد مخصوص. والمعنى الشرعي المعنى اللغوي القصد مطلقة يقال له حج، كذلك العمرة يقال لغة الزيارة، الزيارة مطلقة، وأما في الشرع فهي زيارة الكعبة أو زيارة البيت العتيق والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة، زيارة البيت العتيق لأداء نسك مخصوص. إذن هو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، جزء من جزئيات المعنى اللغوي. فالمعاني الشرعية تأتي خاصة والمعاني اللغوية تأتي عامة، وهذا في الغالب. هذا فيما يتعلق بتعريف الصيام لغة وشرعا. أما من حيث حكم الصيام فهو فرض فرضه الله عز وجل على عباده، وهو شهر واحد في السنة، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإن الله تعالى افترض صيامه وسن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قيامه، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الدين الحنيف، وقد جاء ذلك مبينا في أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل المشهور لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سترة رجل وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف. وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات، صام عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات، لأنه فرض في السنة الثانية، وتوفي عليه الصلاة والسلام في أوائل السنة الحادية عشرة، فكانت السنوات التي صام فيها تسع سنوات، فصام تسعة رمضانات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. النسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة وجوب الصيام، ثم أورد عدة أحاديث تتعلق بهذا وهي مشتملة على ما يدل على أنه فرض وأنه واجب. وأورد في ذلك أولا حديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أن رجلا ثائر الرأس من أهل البادية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يخبره عن ما فرض الله عليه من الصلاة، فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال إنه إلا أن يتطوع شيئا، يعني ليس هناك شيء وراء هذه الخمس مفروض إلا التطوع. وسأله عن الصيام فأخبره بأنه شهر واحد في السنة وأنه رمضان وأنه ليس عليه شيء إلا أن يتطوع بعد ذلك. وسأله عن الزكاة فأخبره بشرائع الإسلام وقال إنه يعني لا يزيد على ذلك ولا ينقص. فلما أدبر قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، لأنه أدى ما عليه أو قام بما فرضه الله عليه وأوجب عليه من الصلاة والزكاة والصيام. فالحديث واضح الدلالة على الترجمة من حيث الوجوب، لأنه سأل عما فرض الله عليه وعما أوجب عليه من الصيام فأخبره بذلك. تقرأ المتن؟
نعم. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الصيام؟ قال: صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، لا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق.
والحديث واضح الدلالة بحيث أنه قال افترض الله علي، يعني الترجمة هي وجوب الصيام، وجوب الصيام، وفيه ذكر الافتراض وهو أحد أركان الإسلام 5 كما عرفنا، التي هي معلومة من الدين الإسلامي الضرورة وجوبها وفرضها. نعم. وما الإسناد؟
نعم. قال: حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا قال: حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا إسماعيل وهو بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكلمة هو ابن جعفر هذه زادها من دون علي بن حجر النسائي أو من دون النسائي، وهذا لأن علي بن حجر لما روى عن إسماعيل ابن جعفر ما نسبه، وإنما قال عن إسماعيل وأخبرني.
قال: حدثنا إسماعيل.
قال: حدثنا إسماعيل. قال علي بن حجر: حدثنا إسماعيل فقط، ولم يزد عليها شيئا. أما النسائي أو من دون النسائي فأرادوا أن يوضحوا من هو إسماعيل هذا، فقال: هو ابن جعفر. إسماعيل هو ابن جعفر، فكلمة هو ابن جعفر القائل لها النسائي أو من دون النسائي، وليس القائل لها علي بن حجر السعدي المروزي، لأنه تلميذه والتلميذ يذكر شيخه كما يريد، إن أراد أن يختصر اسمه اختصر، وإن أراد أن يطول في نسبه وصفاته وما إلى ذلك فإنه يفعل ذلك. أما غيره فهو الذي يحتاج إلى البيان ويحتاج إلى مثل هذه العبارة، وهي كلمة هو، من أجل أن يعلم أنها زيادة، أي النسبة أنها ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
أبي سهيل.
عن أبي سهيل وهو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه مالك بن أبي عامر المدني وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن
طلحة بن عبيد الله التيمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد سردهم واحدا واحدا وكل واحد أخبر أنه من أهل الجنة فقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة سردهم في حديث واحد ولهذا قيل لهم العشرة. ولم تكن الشهادة بالجنة مقصورة عليهم بل جاء أحاديث فيها الشهادة لأفراد آخرين سواهم كما جاء ذلك في عكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس والحسن والحسين وبلال وأشخاص كثيرين وأشخاص كثيرين جاء فيهم أحاديث تدل على الشهادة لهم بالجنة ولكن اشتهر لقب العشرة لهؤلاء العشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سردهم في حديث واحد وأخبر عن كل واحد منهم أنه من أهل الجنة ما قال فلان وفلان وفلان في الجنة بل كل واحد يقول هو في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان علي في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة حتى سرد العشرة فلهذا يقال لهم العشرة ويطلق عليهم لقب العشرة لهذا. وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب فيها الجبال قال الله قال فمن جعل فيها المنافع قال الله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة.
أنس
يا
شيخ. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أو أخبره بأن رسوله أخبرهم بشرائع الإسلام بالصلاة والزكاة والصيام والحج وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذ منه وأن يتعلم منه وأن يتحقق وأن يتأكد من هذه الفرائض التي فرضها الله عليه والمقصود من ذلك زيادة التثبت وزيادة التحقق. وذكر الزعم في قوله زعم رسولك يراد بالزعم الخبر المحقق يعني أخبرنا خبرا محققا فإنه يأتي لهذا المعنى وهذا هو المراد في هذا الحديث وما يشبهه من الأحاديث التي يأتي فيها ذكر التعبير بالزعم في مثل هذه الحالات التي ليس فيها تكذيب أو شك أو تردد، وإنما المقصود من ذلك هو الخبر المحقق، يعني الزعم يأتي بمعنى الخبر المحقق كما يأتي لغير ذلك، وهو يريد أن يتحقق زيادة وأن يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة، وأن يطمئن على تلك الأشياء التي بلغ إياها بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. وكان أن ذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة ثم ذكر الصيام ثم ذكر الحج، وفي كل واحدة منها يقول الله أمرك بهذا، الاستفهام. وسأله في الأول وقال من خلق السماء والأرض وجعل فيها المنافع، وكان مقصوده من ذلك أن يحلف بالذي خلقها وجعلها كذلك، يعني هذا توطئة وتمهيد لحلفه بربها الذي خلق السماوات وخلق الأرض وجعل فيها المنافع، يعني يسأله يعني عن هذه الأسئلة، يحلف بالله ويتحقق أن الله تعالى أمره بهذه الأشياء. ثم إن في الحديث نفسه دلالة على قبول خبر الواحد وعلى العمل به في العبادات والعقائد مطلقة، وهنا جاء في العبادات في أصول الدين في أصول الإسلام الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وقد بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، بل جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون التوحيد ويبلغون الإيمان ويبلغون الشهادتين، كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ففيه الدلالة على قبول خبر الواحد والعمل به، وأنه يتعين العمل به إذا بلغت السنة الإنسان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو من طريق شخص واحد فإن عليه أن يعمل بها، وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل لفقه إلا من وفق منه، فإنه يدخل فيه الشخص الواحد الذي يسمع حديثا ثم يبلغه. الحاصل أن أن خبر الواحد تقوم به الحجة ويجب العمل بمقتضاه في العقائد والعبادات والمعاملات وفي سائر أمور الدين، هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تعيد الحديث؟
نعم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء،
يعني يقصد بذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم
عفى الله عنها،
فإن هذا هو المقصود بهذه المقصود في القرآن هذه الآية.
قال فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله،
كان يعجبهم يتمنون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأله، ووصف بالعقل لأنه يسأل الأسئلة ذات الأهمية التي يستفيدون من إجابة النبي عليه الصلاة والسلام عليها.
فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء، قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب فيها الجبال؟ قال الله، قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 2 زكاة أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 4 صوم شهر رمضان في كل سنة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 1 حج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة.
الإسناد.
قال أخبرنا محمد بن معمر.
أخبرنا محمد بن معمر وهو القيسي البصري، وهو ثقة، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو عامر العقدي.
قال حدثنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سليمان.
قال حدثنا سليمان ابن المغيرة وهو البصري أيضا، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت عن أنس.
عن ثابت ابن أسلم البناني البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
فقال أخبرنا عيسى بن حماد عن الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بين نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، فقال لهم أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال سل ما بدا لك. فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات 5 في اليوم والليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم
أن تصوم هذا الشهر.
نعم. قال أنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر خالفه يعقوب بن إبراهيم.
ثم ورد النسائي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة ضمام بن ثعلبة الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وناخ بعيره وعقله وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذه الأسئلة وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وأن الله تعالى أمره بهذه الشرائع التي هي الصلاة والزكاة والصيام. وعند ذلك أخبر هذا الصحابي الذي هو ضمام بن ثعلبة بأنه آمن به وبما جاء به، ويمكن أن يكون هذا إخبار عن إيمانه وأنه مؤمن من قبل ذلك، ويحتمل أن يكون إنشاء ويحتمل أن يكون إنشاء والذي يظهر أنه إخبار وأنه قال ذلك تأكيدا وليس أنه دخل في الإسلام يعني من الآن وأنه ما حصل منه الإيمان إلا في هذه اللحظة، وإن كان ذلك محتملا إلا أن الأقرب أنه كان مؤمنا من قبل ولكنه سأل هذه الأسئلة من أجل التحقق ومن أجل التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة. ثم جاء في آخر الحديث أنه قال أنا رسول من ورائي،
وأنا رسول من ورائي من قومي.
أيوة.
وأنا ضمام بن ثعلب أخو بني ثعلب.
أنا رسول من ورائي من قومي، يعني أنه جاء منهم وأنه سيرجع إليهم ويخبرهم بما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن وسمى نفسه وقال أنا ضمام بن ثعلبة. فالحديث دال على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من جهة اشتماله على فرض الصيام وأنه مما افترضه الله سبحانه وتعالى. أيوة.
قال أخبرنا عيسى بن حماد.
أخبرنا عيسى بن حماد وهو التجيبي المصري الملقب زغبة، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد.
نعم.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أنس.
عن شريك بن
أبي. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. شريك بن عبد الله ابن أبي نمر وهو صدوق يخطئ، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة.
عن أنس.
عن أنس وقد مر ذكره.
نعم. فقال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن
ثم قال خالفه يعقوب بن إبراهيم، يعني بعدما فرغ من الحديث وذكر إسناده ومتنه قال خالفه يعقوب بن إبراهيم، ثم ذكر الطريقة التي فيها رواية يعقوب بن إبراهيم، ثم ذكر الحديث الذي يليه الطريق التي فيها رواية يعقوب بن إبراهيم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد وهو متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، قال الرجل يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، قال سل عما بدا لك، قال أنشدك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، قال فأنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، قال فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل إني آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. خالفه عبيد الله بن عمر.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى من طريق يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن الليث، والطريقة السابقة فيها الرواية عن الليث، فيها الرواية عن الليث، وهذه طريقة أخرى من طريق يعقوب بن إبراهيم، والمتن هو مثل الذي قبله تقريبا، يعني الأسئلة التي وجهها إليه وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره في آخر الأمر بأنه ضمام بن ثعلبة وأنه رسول من وراءه من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي قبله. وفيه وفي الذي قبله ذكر دخال البعير في المسجد وعقله، وهذا فيه دليل على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وروثه، لأن إدخالها المسجد لا يؤمن أن تبول وأن يحصل منها الروث، وهو طاهر إذا حصل منها وقع فإنه ليس بنجس، لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه هو طاهر وليس بنجس. والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل البعير في المسجد، بل أدخله في المسجد الحرام وكان يطوف عليه، طاف على بعير عليه الصلاة والسلام، وذلك دال على طهارة أبوالها وأرواثها. وكذلك أمر أرشد الذين جاءوا العرانيين الذين جاءوا واستوبأوا المدينة، فأمرهم أن يذهبوا إلى أبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا. ثم حصل منهم ما حصل من قتل الراعي وأخذ الإبل. الحاصل أن أرشدهم بأن يشربوا من أبوالها، وهذا يدل على طهارتها وأنها ليست نجسة، وأنها إذا وقعت على الثياب ووقعت في المسجد ووقعت في بقعة أنها لا تتنجس بذلك لأنها طاهرة. فإدخال البعير في المسجد وكذلك إدخال النبي صلى الله عليه وسلم البعير في المسجد الحرام وطوافه عليه يدل على هذا. وكونه عقله يعني حتى لا يحصل منه تشويش واضطراب حيث لا يكون يعني معقولا، فإنه قد يحصل منه ما لا يحصل، قد يحصل منه ما يعني ما لا ينبغي مما فيه تشويش على الناس.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم.
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال أخبرني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم.
نعم.
والبخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج حديث من؟
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
في مسلم؟
في هذه الطبعة يا شيخ، طبعة بالإشباه. فيها ذكر مسلم، لكن رجعت إلى تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. ما فيها ذكر مسلم يا شيخ.
ما في ذكر مسلم؟
نعم، ينصون عليها روايته. ينصون عليها لفظا يا شيخ. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب.
البخاري و.
نعم، أبو داود.
أبو داود.
الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
حتى طبعة عوام يا شيخ. ما فيها مسلم.
ما فيها؟
لا.
ما فيها مسلم؟
لا.
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم.
نعم.
على كل أن يتحقق عن هذا تهذيب الكمال ما فيه.
ما فيه.
ما فيه ذكر مسلم.
ولا تهذيب التهذيب ولا نسخة عوام.
إلا تهذيب الكمال.
ما فيه.
على كل أن يتحقق من هذا، لأن تهذيب الكمال طبعا هو أقول هو المعتمد من حيث أنه يعني ما يعتمد على رموز وإنما يعتمد على التصريح بالأسماء.
الشيخ بالتهذيب ما يصرح أيضا؟
نعم،
يصرح بالتهذيب أيضا باسم لفظا يعني.
تهذيب الكمال؟
لا،
تهذيب التهذيب؟
نعم.
إلا
نعم.
إلا يصرح أحيانا إذا كان بالنسبة للشيوخ والتلاميذ.
نعم صرح.
نعم.
يقول من كتابه يا شيخ.
أيوة من كتابه، يعني أنه حدث عنه من كتابه. أيوة.
قال حدثنا عمي.
قال حدثني عمي وهو يعقوب بن إبراهيم الذي جاء ذكره في آخر الحديث الذي قبل هذا. خالفه يعقوب بن إبراهيم هو عمه، حيث قال عبيد الله بن سعد بن إبراهيم يحدث عن عمه يعقوب بن إبراهيم أخو سعد، لأن ذاك عبيد الله بن سعد بن إبراهيم وهذا يعقوب بن إبراهيم الذي هو عم عبيد الله، ولذا قال عمي أي يعقوب بن إبراهيم، وهو الذي جاء في آخر الحديث الذي قبل هذا، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الليل.
عن أبيه
لا يا شيخ، عن الليل.
عن الليل، عن الليث بن سعد، وقد مر ذكره.
قال حدثنا ابن عجلان وغيره.
قال حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا بن عجلان هو محمد بن عجلان المدني, وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سعيد المقبوري,
عن سعيد المقبوري عن يزي عن
عن شريك,
عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس, وقد مر ذكرهم.
وقال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير قال سمعت أبي يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاء رجل من أهل البادية قال أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا هذا الأمغر المرتفق. قال حمزة الأمغر الأبيض مشرب حمرة. فقال إني سائلك فمشتد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك. قال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تأخذ من أموالي أن تأخذ من أموالي أغنيائنا أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال اللهم نعم. قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة.
ثم ورد النسائي حديث هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة قدوم ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مثل الذي قبله عن أنس رضي الله عنه. فهنا المخالفة يعني حتى في الصحابي, لأن الصحابي في الطريقين السابقين أنس بن مالك, وفي هذا الطريق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه, فهو مثل الذي قبله يعني في فيما يتعلق بقصة ضمام ابن ثعلبة ووروده وقدومه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي قوله الأمغر المتكي المرتفق هو من جنس كلمة الأبيض المتكي في الروايات السابقة, لأن الأبيض لأن الأمغر هو الأبيض المشرب بحمرة, الأبيض المشرب بياضه بحمرة, والمرتفق هي تعادل المتكي لأنها يعني متكئ بمرفقه يعني ولهذا مرتفق على كذا يعني معتمد بمرفقه على شيء, فهي مثل كلمة الأبيض المتكي التي مرت في الطريقين السابقتين, الأمغر الأبيض المشرب بياضه بحمرة, والمرتفق هو بمعنى المتكي, إلا أن فيه هنا ذكر الإشارة إلى المرفق وأنه معتمد بمرفقه على ما هو متكئ عليه.